الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى. والخلق الذي نتحدث عنه الآن هو الرحمة. الرحمة، أن يكون المسلم رحيما، رحيما بكل الناس، بل رحيما بكل مخلوق حتى البهائم. قال رحمه الله: الرحمة كمال في الطبيعة. الإنسان لما يبقى في قلب رحمة على الخلق، هذا يدل على كمال في خلقه أو في خلقه. الرحمة كمال في الطبيعة، يجعل، يعني الكمال هذا يجعل المرأة يرق لآلام الخلق ويسعى لإزالتها. أدي معنى الرحمة. يعني إيه أنت رحيم؟ يعني إيه؟ لما تشوف واحد متألم تتألم لألمه، واحد بيتوجع تتوجع لوجعه. طيب لما فلان يتألم وأنت تتألم لألمه، ها؟ يبقى تسعى لإزالة هذا الايه؟ الألم. تسعى لإزالة هذا الألم، دي الرحمة. أن الإنسان يتألم لألم متألم ثم يسعى جادا لإزالة الألم عنه، إن هو بتألم، ويأسى لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى. الإنسان لما يبص يلاقي ده بيغلط وده بيغلط وده بيغلط، ها؟ مش يشمت أو يحتقر أو يزدري، يشفق عليهم، يرحمهم، ويسأل الله لهم الهداية. العصاة، لما تلاقي واحد بيعصي الله سبحانه وتعالى تبقى رحيم بيه. رحمتك بالعاصي إيه؟ إنك تدعو إلى الله، تدعو إلى التوبة، وتدعو الله أن يتوب عليه. ده من كمال رحمتك. ما أنت عارف إن المعصية سبب للنار، فأنت إذا رحمت العاصي تعمل على إنقاذه من النار. فالرحمة كمال في الطبيعة، يجعل المرأة يرق لآلام الخلق ويسعى لإزالتها، ويأسى لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى. وهي كمال في الطبيعة لأن تبلد الحس يهوي بالإنسان إلى منزلة الحيوان ويسلبه أفضل ما فيه وهو العاطفة. الإنسان يعني أما تتبلد أحاسيسه يشوف المتألم يتألم ولا حاجة، يتوجع المتوجع ولا يشعر هو بشيء، ها؟ يشوف المصاب نزب به مصيبة أقعدته وأهمت ولا يتأثر. هذا البلادة تنزب بالإنسان من المرتبة العليا، مرتبة الإنسانية، إلى مرتبة البهيمية الحيوانية. وهو العاطفة الحية النابضة بالحب والرأفة. بل إن الحيوان قد تجيش فيه مشاعر مبهمة تعطفه على ذراري، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. البهيمة فيها رحمة بولدها، أما يأتي ليرضع ترفع رجليها حتى لا تؤذيه. ومن ثم كانت القسوة لضد الرحمة ارتكاسا بالفطرة إلى منزلة البهائم، بل إلى منازل الجماد الذي لا يعي ولا يهتز. والرحمة في أفوقها الأعلى وامتدادها المطلق صفة المولى تباركت أسماؤه سبحانه وتعالى، فإن رحمته شملت الوجود وعمت الملكوت، فحيثما أشرق شعاع من علمه سبحانه المحيط بكل شيء أشرق معه شعاع الرحمة الغامرة. ولذلك جمعت الملائكة في دعائهم للمؤمنين واستغفارهم لهم في وصف الله عز وجل بصفة العلم والرحمة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا يقولون في الاستغفار للمؤمنين؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى قد تحلب ثديها، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: فالله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها. سبحانه وتعالى جل شأنه. وكثير من أسماء الله الحسنى ينبع من معاني الرحمة والكرم والفضل والعفو. وفي الحديث القدسي قال الرب عز وجل: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، يعني إن تجاوزه سبحانه وتعالى عن خطايا البشر يغلب اقتصاصه منهم وسخطه عليهم. وبذلك كان سبحانه وتعالى أفضل الرحماء، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قد ترحمك أمك، وقد يرحمك أبوك، وقد يرحمك ولدك، وقد يرحمك عامة الناس. كل هذه الرحمة بالنسبة لرحمة الله تعالى لا شيء. إن الله تعالى خلق الرحمة وجعلها 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا: بي تراحم الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرة عن ولدها مخافة تصيبه. فما ترى في الأرض من تواد وبشاشة وتعاطف وبر، كل ذلك أثر من رحمة الله التي أودع جزءا منها في قلوب الخلائق. فأرق الناس أفئدة، أوفرهم نصيبا من هذه الرحمة، وأرهفهم إحساسا بحياة الضعفاء. أما غلاظ الأكباد من الجبارين والمتكبرين فهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد جمود العين واستغلاق القلب من الشقاء. ولقد أراد الله تعالى أن يمتن على العالم برجل يمسح آلامه ويخفف أحزانه ويرثى لخطاياه ويستميت في هدايته ويأخذ بناصر الضعيف ويقاتل دونه قتال الأمة عن صغارها ويخضد شوكة القوي حتى يرده إنسانا سليم الفطرة لا يطغى. فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وسكب في قلبه من العلم والحلم، وفي خلقه من الإناس والبر، وفي طبعه من السهولة والرفق، وفي يده من السخاوة والندى، ما جعله أزكى عباد الله رحمة وأوسعهم عاطفة وأرحبهم صدرا. فبما رحمة من الله بنت لهم. هذه الرحمة التي كانت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي من فضل عليه وعلى الناس. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد لازمته صلى الله عليه وسلم هذه الفضائل العذبة في أعصب الساعات، عندما حاول المشركون في أحد اغتياله وألجأوا إلى حفرة فوقع فيها وشج وجهه، كسرت رباعيته، وسال الدم عن وجه على وجهه الشريف. فقيل له: ادع عليهم. فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إن القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة، فهي أبدا إلى الصفح والحنان أدنى منها إلى الحفيظة والاطغان. عبارة جميلة، نسمعها تاني وحاول تسأل نفسك أين أنت منها. إن القلوب الكبيرة الواسعة قلما تستجيشها دوافع القسوة. الرجل اللي قلبه كبير وصدره واسع، في حلم ورفق ورأفة ورحمة وصفح وعفو، يعتدى عليه وتدي شياطين إنس انتقم، خذ ثارك، رد عليه، خذ حقك، ها؟ دي بإيه؟ بيدعوه إلى القسوة، وهو لا يستجيب لهم، فهو إلى الصفح والحنان أدنى منه إلى الحفيظة والاطغان. موسى عليه السلام لما كلفه الله تعالى بإتيان فرعون، إذا بلا فرعون إنه طغى، أول سؤال سأله قال رب اشرح لي صدري وسع لي صدري عشان أتحمل بقى في سبيلك ما ألقى من فرعون وملئه من الأذى القولي والفعلي. فالقلب إذا كبر والصدر إذا اتسع لا تجد القسوة إليه سبيلا، وهو إلى العفو والصفح والحنان أقرب منه إلى الغلظة والقسوة. إن القسوة في خلق إنسان دليل نقص كبير. الإنسان اللي قلبه قاسي ما فيش في قلبه رحمة، هذا يدل على نقص كبير فيه. وفي تاريخ أمة، القسوة في تاريخ الأمم دليل فساد خطير، أمة فاسدة. يبقى القسوة في الرجل دليل نقص فيه، أما القسوة تغلب على أمة فهذا يدل على فساد خطير يعرضها إلى انتقام الله عز وجل. فلا عجب إذا حذر الإسلام من القسوة واعتبرها علة الفسق عن أمر الله. القلب القاسي أبعد القلوب عن طاعة الله عز وجل وسر الشرود عن صراط الله المستقيم. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلب القاسي أقرب القلوب إلى الفسق والفجور والعصيان، وأقرب القلوب إلى شرب الفتن. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوب مرض والقاسية قلوبهم. وقد أمر الإسلام بالتراحم العام، يعني أقول لك يا أخي خليك رحيم شوية، خلف قلبك رحمة. ما أقصدش خلف قلبك رحمة على مراتك وعلى عيالك وعلى أبوك وأمك، لا لا لا، خلف قلبك رحمة لكل المخلوقات، لكل المخلوقات. قد أمر الإسلام بالتراحم العام وجعله من دلائل الإيمان الكامل. فالمسلم يلقى الناس قاطبة وفي قلبه لهم عطف، عطف مذخور وبر مكنون، فهو يوسع لهم ويخفف عنهم جهد ما يستطيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى ترحموا، لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة. يبقى أخي خليك رحيم يا أخي، يا أخي خلي قلبك رحمة، مش رحمة لاثنين ثلاثة من اللي حواليك، رحمة لكل الناس. أجل، فإن الرجل قد يهش الأصدقاء حين يلقاهم وقد يرق لأولاده حين يراهم، وذلك أمر يشيع بين الكثير. صحيح انت بتقابل صاحبك في قلبك رحمة، وولادك في قلبك رحمة، صحيح ده موجود، غير ان المفروض في المؤمن ان تكون دائرة رحمته اوسع، فهو يبدي بشاشته ويظهر مودته ورحمته لعامة من يلقى. وقد جاءت الاحاديث تترى حاثة على ذي الرحمة الشاملة، فقال رسول الله صلى الله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وحذر عليه الصلاة والسلام من عدم الرحمة، فقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والإسلام رسالة خير وسلام وعطف ورحمة للبشرية كلها. الإسلام رسالة خير وسلام ورحمة وعطف للبشرية كلها، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهنا قد يسأل سائل فيقول: كيف كان رحمة للعالمين ونحن نرى الكثير قد كفروا به وحاربوه وآذوه، فكيف رحمته لهم؟ فالجواب كما يقول الشيخ: هذا كما تقول هذه القاعة 9000 جالس، ولكن لا يؤذن بدخولها إلا لمن يحمل بطاقة. في قاعة فيها اجتماع، القاعة دي 9000 واحد، 9000 واحد، فقالوا اللي عايز يخش القاعة يبقى معاه بطاقة، ففي ناس خدت البطاقة وناس ما خدتش البطاقة. هي القاعة 9000، لكن ما دخل غير 500، النص التاني فاضي، النص التاني فاضي، والناس التانيين ما رضوش يخش ما دخلوش، فكيف الرحمة؟ هو اللي رفض. قال: كما تقول هذه القاعة 9000 جالس، ولكن لا يؤذن بدخولها إلا لمن يحمل بطاقة. فإذا رفض البعض حمل البطاقة، قال: أنا هخش، أنا عايز بطاقة عشان تدخل في بطاقة، قال: أنا مش عايز أدخل، أنا واخد بطاقة ولا أنا داخل، فحرموا من الدخول وبقوا في الخارج. فليس هذا قدحا في القاعة، القاعة واسعة، القاعة فعلا واسعة 9000، بس في 500 خدوا البطاقة ودخلوا، في 500 رفضوا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال: وقد تأخذ الرحمة الحق طابع القسوة أحيانا، يعني الرحمة ما تمنحش من القسوة إذا دعت الضرورة إليها، الرحمة اللي في قلبك ما تمنحش أن تقسو على من ترحم إذا دعت الحاجة إلى القسوة. قال: فالأطفال عندما يساقون إلى المدارس كرها ويحفظون الدروس زجرا، ولو تركوا وأهواءهم لقتلهم اللهو واللعب، ولشب لا يحسن صنعا. ابنك ابني 3-4 سنين تاخذ ودي الحضانة، ساعة ما تسيبه يمشي يعيط، لازم تسيبه هيعيط ساعة وبطل، وتاني يوم مش هيعيط، لازم تذاكر، لازم تعمل الواجب، ولما ما يعملش ينضرب، هو عايز يلعب لا ينضرب عشان يعمل واجب. لقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس احيانا على من يرحم. الطبيب لما بيعالج المريض، روحه المريض وبعدين بيكشف عليه، بيشوف انه عايز عمليه جراحيه، بيحاول يتفادى، يكتب له علاج كده، يقول له: ربنا يشفيك ان شاء الله، وربنا يعافيك من العمليه دي، بدل علاج اسبوع اسبوعين ولا حاجه، وبعدين نلاقي العلاج مفيش فايده، لازم بتدخل المريض الطبيب في الجراحه، وينيل المريض ويقطع فيه والعمليات على اختلاف انواعها الكبير والصغير، هذه رحمه. يبقى الطبيب عمال بيفتح وبيقطع فيك رحمه بك عشان يعافيك من الالم وتعيش قويا متينا. القاتل يقتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. واحد قتل عمدا وأولياء المقتول لم يقبلوا إلا بالقصاص، يقتص الحاكم يقتص منه، يبقى يقتل القاتل ده بيقتله، ده رحمة، رحمة بالمجتمع، رحمة بالمجتمع حتى لا تسود فيه الفوضى. إذا علمت ذلك وقلنا أن الرحمة مطلوبة مش رحمة بعض الأشخاص، مش رحمة أصحابك وأصدقائك وأولادك وأهلك، لا، هي رحمة العامة. العامة دول بقى أولويات في الرحمة، أولويات في الرحمة. فأولى الناس برحمتك أبوك وأمك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وبعدين ايه؟ اولادك تكون بهم رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل الحسن او الحسين وعند الاقرع بن حابس قال: اتقبلون صبيانكم؟ ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا. فنظر اليه صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: او املك ان كان الله قد نزع من قلبك الرحمة. وبعدين الأقارب، يبقى أبوك وأمك، وبعدين ولادك، وبعدين أقاربك، ها؟ الأقارب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وبعدين اليتامى، اليتيم تعطف عليه وترحمه وتقضي حاجته وتساعده وتنزل منزلة ولدك، فإن رحمة اليتيم من أسباب تطهير القلب من القسوة. بر اليتيم، كفالة اليتيم، الإحسان اليتيم من أسباب تطهير القلب من القسوة. كما في الحديث أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حالتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك. رحمة المرضى وذوي العاهات، ترحمهم فتساعد المريض وتساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة. حتى شملت الرحمة في الإسلام من يخدمونك، سواء كانوا مملوكين أو مستأجرين، العبد عند سيده والخادم مع من يخدمه، ثم حق عليك أن ترحمهم وأن تعطف عليهم ولا تكلفهم من العمل ما لا يطيقون، وأن تطعمهم مما تطعم وتلبسهم مما تلبس ولا تكلفه ما لا طاقة لك به. بل امتدت الرحمة في الإسلام لتشمل الحيوان. رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. والإسلام شديد المؤاخذة لمن تقسو قلوبهم على الحيوان ويستهينون بآلامه، وقد بين أن الإنسان على عظم قدره يدخل النار في إساءة يرتكبها مع دابة عجماء. خلي بالك، الظلم والقسوة والغلظة وسوء المعاملة يعني مع الحيوان بتدخل النار، فما بالك مع إنسان. دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. في المقابل الرحمة يكفر الله بها الذنوب، بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، أو لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله تعالى له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم الأجر؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. وفي رواية أن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها خفها وسقته فغفر الله لها. لئن كانت الرحمة بكلب تغفر الذنوب، ذنوب البغايا، فكيف تفعل الرحمة بالبشر؟ إنها تصنع العجائب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرحماء. فإن الله تعالى مدح أصحاب رسوله بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللهم اهدنا لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.